الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا وجميع المشاهدين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. من جملة الأنظار التي راجعت إلى الدولة الإسلامية والحكومة الإسلامية وطبعا في زماننا الحريق يتصرف فيها هي الجزية. الجزية من جملة أموال الدولة، بل حينما نراجع الروايات الموجودة عند أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين يظهر أنهم لم يعاملوا معها معاملة حتى الزكاة. نحن في هذا البحث شرحنا أول مال ورد ذكره في القرآن الكريم من الأموال العامة الزكاة. أصولاً الزكاة ذكرت في الآيات المكية شرحناها مفصل، لكن الزكاة في مكة المكرمة وبعد الهجرة كانت ظاهرة فردية، كل فرد يتصدق، وزكاة في الواقع نوع من الصدقة في اللغة الفارسية ترجمت نیاز انصافا تفسیر دقیق. و شرحنا مفصلا ان الزکاة اخذ من اللغة الآرامية اللي كانت متعارفة في اواسط العراق زاکوتا، زاکوتا ای صدق، اصل الزکاة عبارة عن زاکوتا، و هذه اللغة كانت موجودة في مكة المكرمة. نحن بمناسبة شرحنا ان اليوم من الالفاظ كانت معهودة في مكة حتى عند المشركين، وجملة من الألفاظ في العبادات معهودة عند اليهود في المدينة، لأن مكة لم يكن فيها يهود، فيها قليل من النصارى ومن يهود ومجوس وصابئة وسامرة، هذه الفرق لم تكن في مكة المكرمة. نعم في المدينة المنورة اليهود لهم دور كبير، وفي نفس المدينة المجوس لا دور لهم. بمناسبة المجوس نحن شرحنا أن المجوس تعرف عليه المسلمون من طريقين، من طريق اليمن لأن اليمن كانت تخضع لعاصمة إيران والحكام فيها مجوس، وفي البحرين عندما أرسل رسول الله على ابن الحضرم إلى البحرين وجد فيه مجوس، ولذا ورد عن رسول الله سنة بهم سنة أهل الكتاب، يعني شأن نزول هذا الكلام برسول، شأن صدور الكلام برسول الله مجوس البحرين والتي كانت تسمى هجر بمعنى المعنى على إن كيف ما قال. وأما في مكة والمدينة المنورة لم يكن مجوسين أصلا. هذا معرفة الأديان والمصطلحات مهم جدا. لكن ذكرنا أن رسول الله صلى الله وسلامه عليه حسب رواياتنا لا يستفاد هذا من الروايات العامة جعل الزكاة من شؤون الدولة الإسلامية في السنة الثامنة بعد فتح مكة، في أيام فتح مكة، فصارت الزكاة ضريبة تؤخذ ذاتوسا للدولة. ولذا في السنة التاسعة والعاشرة في حياته صلى الله عليه وسلم تؤخذ الزكاة من قبل الدولة فتصى في شؤون الدولة والمسلمين والفقراء حسب المثل المبارد في الآية المبارد. ولذا ذكرنا لو كنا نحن وهذه السيرة القطعية وظاهر الآية المباركة خذ من أموال خذ لكانت الزكاة ظاهرة حكومية وشأنها شأن الأموال الحكومية، لكن عشرات الروايات من روايات أصحابنا أن الأئمة أمروا بصرف الزكاة في الفقراء مباشرة، يعني جاء يحتاج إلى يصيبها إلى الدولة، بل نفس الأئمة لم يجمعوا مثل الإمام الصادق، بل الإمام الصادق الذي في رواية عمر بن حنبل أوكل الأمر إلى الفقهاء لم يقل للشيعة في الكوفة أن الفقيه يجمع زكاتهم. ولذا ببركة هذه الروايات قلنا أن الزكاة يمكن إعطاءها للدولة ويمكن أن الإنسان بنفسه يوزعها في محلها. لإلا مقتضى الآية المباركة والسيرة القطعية لرسول الله خاصة بالطول. أما الجبل هذا كان هرم ظاهر الآية المباركة من شؤون باصطلاح الأمور الاجتماعية، والرسول هو الذي كان يفرض الجزية ويأخذها، فظاهر كما أنه قطعا قبل الإسلام الجزية، لأن الجزية كما نذكر قبل الإسلام كان موجودا حتى في الجزيرة العربية في مصر في إيران في غيرها، الجزية كان متعارف ليس في شيء جديد. حتى الجزية قبل الإسلام كانت من شؤون الحكومة، لكن رواياتنا لم يظهر أن الأئمة عليهم السلام بهم التفسير هم أخذوا الجزية من بعض اليهود والنصارى. بالنسبة إلى الزكاة أمروا السنة إذا استفسروا أن يعيدوا الزكاة، لكن لم يأمروا مثلا أو إذا فرضنا هناك نصاني يؤمن بالإمام الصادق، الإمام الصادق جئني جئني بالجزية جزية أنا أسوها هذا الحكومة الفارسة، هذا غريب جدا. في زمن الإمام الصادق يأخذ الزكاة، زكاة تؤخذ ما بين الشيعة حتى السني يعيد زكاته، غريب. من يمكن أن قبل خب إذا رغم أن الإمام يقول مثلا ليهودي النصاري أنا زعيم الأنصى جئني بالجزية أصلا لا يوجد، هذا شيء غريب. تفضل الأئمة لأخذ الجزية ولو بمقدار السؤال، نصراني يريد أن يدفع الجزية إليكم أنتم هم الأهلون، لا يوجد. يعني على الغريب نلاحظ في الجزية أنها بقية من أموال الدولة حتى في زمن الأئمة عليهم السلام.
ما
أسمه
يعني
أريد
أن
السؤال يحصل كافر يعطي
الجزية
لفقافة قضاتك
حتى
يتبقى الشرع
الحكومة،
الحكومة هي التي تأخذ،
أما الإمام
الجزية أولا الجزية كما نذكر إن شاء الله في أحكامها تؤخذ سنويا كالزكاة من مرة واحدة، كل ما يقول عليه الحول يسأل الجزية. طبعا الإمام يتأذى إشكال أن هناك جملة من اليهود جملة من النصارى حتى بعنوان خدم الأئمة عليهم السلام من أهل الذمة موجودين، أو جملة من اليهود والنصارى في العراق وفي كل الخصوص موجودين، مجيد موجودين، لا يوجد ولا جاري. أن الإمام يقول لا تدفع الجزء مثلا في الزكاة موجود، لا تدفع الزكاة لهؤلاء، غريب. ما أنه حالا هر
طریقتی
مثلا
معلومی
هست سیاست معلومی میگه یا مثلا اذا استفتر احد هم صار شیعی یعنی الامام یقول یعید جزیته بود لانه دفعه آلا غیرون تموش زکات اذا استفتر یعید زکاته بود فر رواد لانه وراءها فی غیر موضعها. اما اگه انتیج مکان لا يمكن ان يقال لا من جهة أن الأئمة عليهم السلام نستجد بالله آمنوا بأن هذا الحكم بالخصوص صحيح من الظلمة، بعيد جدا. الظاهر أن النقطة في ذلك تعود إلى أن اليهود والنصارى يتعاملون مع الدولة لا مع إنسان بإصطلاح اليوم من المعارضة، الإمام الصادق والإمام الكاظم من المعارضة مو من الدولة، وهؤلاء لم يكن عليهم أن يدفعوا المال مرتين، أو أن العلم لم يتعرضوا لذلك لعدم الجذب في ذلك. وإلا إذا فرضنا أن هناك شخص يمكنه إيصال الجزية الآن في زمانه مسألكم أخذوا في بلد يسمى إسلامي كم يسمى يهودي أو نصراني الآن لا يدفع الجزية إلى الحكومة، لكن هناك فقيه يعتقد في هذا الفقيه لجهة من الجهات، هل يمكن للفقيه حتى في حكومات غير يعني إسلامية واقعا أن يأخذ الجزية وصحيح أم لا؟ الجواب نعم. أصولا المستفاد من الروايات أن شؤون الحكومة بأجمعها للأئمة عليهم السلام وقطعا الجزية من شؤون الحكومة، وقطعا هذا الشأن الذي من شؤون الحكومة نقله الأئمة عليهم السلام إلى الفقهاء.
فیتنازعون الى سلطان او الى القضاء. از سلطان شأن او اهل جبیر. نحن قلنا ما جاء في رواية عمر بن حنبل الامام جعل امرها الى القضاء. الموجود في رواية عمر بن حنبل سلطان والقضاء باصطلاح اليوم سلطان قوة اجرائية قوة تنفيذية قوة مجرية باصطلاح الغاني، قضاة قوة قضائية. فالموجود في رواية عمر بن حنبل السلطان على القضاء. فلما يقول الامام اني جعلته حاكما يعني ما كان من شؤون السلطان ينتقل الى الفقيه، ما كان من شؤون القضاة ينتقل الى الفقيه. فكما السلطان ذاك الزمان ياخذ الجزية الفقيه ياخذ الجزية. طبعا اذا فرضنا في حكومة شيعية سنحت لهم حكومة مثلا مثل ما الان موجود في الجمهورية الاسلامية في ايران، حكومة شيعية الحاصمة تفضل يأخذ الجزية من أهل الكتاب، وإذا حكومة غير شيعية نقول يؤمن به أيضا مجزم للذمة، مجرم بما أن يقوم بولاية السعيد مجزم ومجرم للذمة. لا أن هذا لابد من إيصاله إلى الحاكم، الإمام حتى إذا أخذ الجزية شخصا ليس مجرم للذمة. هذا واقع خارجي لا الحكم الشرعي، ولا الحكم الشرعي هذه الشؤون كلها للعلم ثم للفقهاء. هذا بالنسبة إلى الجزية إجمالا. لأنه لا بأس بالتفسير، نحن قلنا الشواهد التاريخية المؤكدة تؤكد أن الجزية في كل الأمم موجود. كثير من الأنبياء صار بينهم حروب، فكان يجعل هناك مقدار من المال يدفع عن رؤوس الأشخاص، ويجعل مقدار من المال يدفع عن المواشي مثلا، مقدار من المال يدفع عن البيوت مثلا، مقدار من المال يدفع عن الأراضي مثلا، عن كل شيء. ومظاهرة في كل دول في كل الحروب البشر مظاهرة. فكان يطلق عليه خراج، وأصل هذه اللغة أيضا آرامية من آرام، كان في أصل العراق باب المناطق ليس الأيام كان في إيران. أصله خراجه، خراجه ترجمه مثل العربيه صار معربا خراج. لأن جزیه 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 أصله لغة فارسية، هذه لغة فارسية. وليس من البعيد أن هذه اللفظة كانت متعارفة في مكة أيضا. ما أنكم تدرون أن مكة بحسب الظاهر لم يكن فيها جزية قبل الإسلام، أصلا قبل الإسلام لم يكن يدفع أهل مكة جزية. مكة والمدينة، مكة تعتبر منطقة نائية وخاضعة لليمن، والجزية تؤخذ من العامل الإيراني استنبار استنبار يعني المحافظ، ويجمع هو الجزية ويبعثها إلى إيران. ذاك الوقت في سكين مدائن قريب إلى بغداد، سلمان فارس يسمى الآن سلمان فارس. وأما نفس مكة مباشرة لا. فاحتمال قوي أن هذا اللفظ تعارف عليه العرب باعتبار سفرهم إلى اليمن، يعني ليس اللفظ عربيا أصلا، اللفظ فارسي جزية و تا منبول رو دارد فارسی، مو منبول، مو چیز منبول، به اسلام دو برد جزیت، اصل و هر که دارد تا قربت لفظ تصار جزیت او جزیتون یا حال الله الان که که مکان خراج، اصل و خراجه و هو لفظ ایوان غیر عربیه، و جزیه اصل و جزیت و هی ایوان لفظ غیر عربیه، و کلام ما به قرآن مستعمل. فخراج ربك خير من مالك، خراج مستعمل، الجزية في القرآن مستعمل مرة واحدة، حتى يعطوا الجزية عن يدين وهم صابرون. كلا اللفظين مستعملون في القرآن، والشواهد التاريخية تؤيد أن كلا اللفظين أصلا في العرب المكي موجود قبل الإسلام موجود. نعم هنا بحث مفصل لا أريد الدخول فيه. تعارف عند اللغويين بالخصوص أن يجدوا الأصل لهذه اللغات. مثلا في تفسير قرطبي غيره أن جديين أصله من جزا يجدي. جزا في اللغة العربية هو هذا الشيء الذي يبذل بإبارة عنه مثلا جزا جزاه كذا جزا السلم جزاء السلم هذا متعارف اللغة العربية. فقالوا سمي الجديه أي بدل وجزاء عن القاتل يعني لا يقتلون أو بدل وجزاء عن الآسر والسابي لا يصيرون عبيد باعتبار دفع الجزية. فالجزية سمي الجزية لأنه بدل. ولكن نحن شرحنا أمام المجال لايسا في الأبحاث اللغوية التحديدية فلن نؤمن بهذا المطلب أساسا. أن الألفاظ المعربة لابد أن تلاحظ في نفس اللغة لا أن تخضع لقواعد اللغة العربية. أصل اللغة ليس العربية أصل اللغة مثلا جزية ما له معنى أنه تلاحظ لفظ الجزائي مثل اللغة العربية لأنه صغر عن شرحنا. أما هناك ألفاظ أصلها غير عربية مسلمة وحاولوا أن هذا اللغة ما دام دخلت اللغة العربية يخضع لقواعد اللغة العربية في الاشتغال في المعنى الأصلي في أنه مشتق لازمه لازم فعلة تترتب عليها آثار فعلة مثل جلسة وقعدة قعدة نحن قلنا هذا كله أساسا اللفظ غير عربي أساسا بل معرب. فإذا كان معربا لابد أن يلحظ الأصل الفارسي لا الأصل العربي. خب طبعا لما أرد هذا اللفظ طبيعي بطبيعة الحال لما أرد هذا اللفظ طبعا أحد حروف اللغة العربية موجود فلا يتصور أنه خاضع لقواعد اللغة. مثلا نوح نوح خب لفظ عبرية قديمة لا نقول باللغة العربية كان ينوح كثيرا ناحية اللغة العربية هذا خطأ أو نستجيب لله مثلا لوط باعتبار أن أصحابه كان مثلا يواف أنه نسل هذا خطأ لوط أساسه بالطاء لا بالطاء هذا خطأ جار الآن في اللغة العربية الآن لا إنصافا عند بجماعة العرب كأنما بعد طبعا هذه طبيعة اللغة العربية أن طبيعة اللغة العربية طبيعة الاستيعاب إنصافا جبه شامل وواسع من خصائص اللغة العربية
أنه
لا تفسير عن
المعنى
على تقدير الثبوت على ذهنية الناس على الآن في بول الواسط أنا ينزل في مصار فحينئذ المهم أن خضوع هذه الألفاظ التي أصلها غير عربي لما إنسان يجيب الله قد يصير له الآخر بعض الأخر المريض يقول في جهة كلمة تليفون ما أنه لا بضيق غربية لا يشكر الآن يستخدم يقول تلفن أو تلفن مثلا تلفن مثلا أصله تلفن مجاردة يا مثلا رباعية مثلا رباعية مجرد لا أصله كذا مجارد لفظ أجنبية صار منه هيئة طبعا هذا من مطارة اللفظ اللبنانية للعراقيين والخليجيين لا يستخدمون هذا الاستخدام لكن في لبنان متعارف تلفن زيد هل نخبره لقواعد اللغة العربية نقول أصله تلفن من صاعدة لأنه يكتب الصوت هذا كله أوهام لا أساس لها إنصافا هذا يكتب جزية من هذا القبيل ولذا يشهد لهذا المعنى نحن سبقا شرحنا أن اللعب حينما يكون مصطلحا لا يصاغ منه الفعل إلا في لغة مثلا لا يقول يجد الجزية لاحظوا يقول حتى يعطي الجزية لا يشتق منه بل نحن ذكرنا أنه ليس من البعيد أن بعض الألفاظ التي هي عربية إذا لم بإصطلاح يلاحظون فيها المعنى الحدثي ما كانوا يستخدمون مثلا السفر سفر لفظ عربي لكن لم يستعمل سفر زيد اي ذهب الى السفر اذا ارادوا هذا المعنى يقولون سافر زيد اي اوجد السفر اخذوا لفظ اخر شرحنا هذا الامور لا تخلو اوصي كثيرا لا تعرض لقواعد اللغه البحث ليس لغويا انا لما اني رايت هذه الاخطاء كثيره فلا بأس بالإشارة إليها. يعني رافض آية المباركة الموجود حتى يعطوا الجزية. الجزية لفظ الفارسية وخاضعة لقواعد اللغة الفارسية لا خاضعة لقواعد اللغة العربية. طبعا إن التعريف قبل الأخير عند التعريف نفس الجمل طبعا لا يوجد موضوع معرض. فمثلا شاكور لما يعبر صابور فنقول أصله من سبر مثلا لا بد أن تلاحظ اللغة الفارسية وأساس اللغة الفارسية. هذا بالنسبة إلى لفظ الجدي. أما بالنسبة إلى لفظ الخراج صحيح في اللغة العربية خراجه موجود لكن ليس من البعيد في نفس الوقت يكون عربيا، ليس من البعيد لأن خرج في اللغة العربية بهذا المعنى مستخدم إنصافا. وفي اللغة العربية الخراج ما يأخذ نسو مثلا منافع الدار يسمى خراج، الإفلوس الذي يبذلها الإنسان بإجاء الدار يسمى خراج. فإن خراج فخراج ربك خير من ما يجبون بهذا المعنى. أنا ينظر قضيا عندي خراجا حكم وحكم الجزي لكن الجزي قطعا فارسية ولا تقضى على قواعد اللغة العربية. لكن الخراج يختلف عن أنا أجيب مثلا لفظ الخراج ولفظ الجزية مستعمل قبل الإسلام بل مستعمل واقعهما في الحياة البشرية قبل الإسلام. نعم إنصافا ليس من البعيد أن يقال أن في الأوائل لم يكن فارغ جوهري بين الخراج وبين الجزية كلاهما غريبة، لكن لا إشكال فيما بعد في النصوص خراج من خصوص الغلاط والأراضي. ما يؤخذ من الغلاط والأراضي اسمه الخراج وما يؤخذ على الرؤوس والأشخاص اسمه الجزية ففرقوا بينهما. لكن ليس من البعيد في التاريخ البشري هذا الفرق لم يكن موجودا. المهم طبعا المتعارف في التاريخ البشري أن الجزية كانت تؤخذ في حالات الحرب، أما حال عادية كان يسمى صلح. فإذا حاربوا وخضعوا لهم يسمى الجزية. فالجزية وذكرنا مسلما الجزية كانت تدخل في بيت المال، هذا مسلم جزما. نحن عندما تعرضنا في الخمس قلنا أن هناك بحث بين العلماء حتى علماء قدس الله أسرهم ذكرنا مثلا هو مثلا الشيخ الأنصاري في كتاب القضاء معروف باسم قضاء الرشتياني تعرض أن بيت المال يتشكل من أي شيء من الأموال. سؤال بيت المال وذكرنا أن أصحابنا تقريبا متفقون على باستثناء بعض المعاصرين مثل سيد الإمام رحمه الله أن الخمس ليس من بيت المال، أن الخمس من الشؤون الخاصة لرسول الله ثم للإمام من بعد الآن لإمام المهدي. وأصولا قلنا أن تصرفنا في الخمس بالنيابة عن قال التصورات أنه الفقيه أمر الخمس موكول من الفقيه لا أساس له، أمر الخمس موكول إلى الإمام المهدي فهو حديث مكتوب. نعم الإمام أوكله إلى الفقهاء بقوله عليه السلام أما الحوادث الواضحة فارجع فيها الواضحة، لا أنه أساسا للفقيه وليس من بيت المال. أما الجزية للخراج قطعا من بيت المال وجرت فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وجرت فيه قطعا سنة أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم كان يجبى له الخراج وتأخذ الجزية كما نذكر النصوص إن شاء الله وقطعا من بيت المال. قال من مولا إشمال فيه إما كان هناك كلام في الزكاة حتى كما الآن مكان الله أن الزكاة من بيت المال بمعنى من المعامل من خمس ليس من بيت المال. ذكرنا صادقا أن هناك مصطلحا إسلاميا اسمه الفي ما أفاء الله على رسوله. قلنا الفي له عدة معاني منها بيت المال ولذا جمل من علماء السنة صره بأن الجزية من جملة الفي. مرادهم بالفي في هذا المعنى لا ما كان بلا حرب، ذلك بالصلاح الآخر أسان فيله إصطلاحا في في روايات العامة وفي روايات العامة، شرح ما يصابها لا حاجة لنا هذا. من جملة مصطلحات الفيد شنو؟ كل ما يرجع إلى المسلمين اسم الفيد، فالجدية والخراج قطعاً من بيت المال. وتعارف المسلمون على هذا المصطلح الخراج من الأراضي والقلاب والثمار والفواكه والأشجار والبناء ما شابه ذلك، هذا اسمه الخراج. والجدية من الرؤوس هذه مثل كما تبين أن هناك كان ارتكاباً بشرياً أن الجدية من شؤون الحرب. وفي الآية المباركة الوحيدة الموجودة في القرآن الكريم في باب الجدية، عندنا آية واحدة فقط في باب الجدية، وهذه الآية الواحدة نزلت في السنة التاسعة، لأن الآية في ضمن سورة التوبة براءة، وسورة البراءة نزلت في أواخر السنة التاسعة بعد ظهر رسول الله مع علي إلى المشركين. طبعا السورة في المكتب مسلم، هذا مسلم تاريخيا، هذا من ولا إشكال فيه. الآية المباركة في سورة باصطلاح التوبة أو سورة البراءة الآية 29، قاتل الذين لا يؤمنون. لاحظوا الآية بدأت بالقتال، أصلا قلنا الجدية من شؤون القتال، هذه في مثلها لا تصرف غير أمرا بسيطا. من جملة النفاذ الجدية لا تؤخذ من النفاذ لأن القتال ليس عليهم، من الصبيان لا يؤخذ. يعني الفقهاء سنة وشيعة اتفقوا على أن لا جدية على النساء، لا جدية على الأطفال، لا جدية على الشيوخ. نعم اختلفوا في المرضى كالأعرج هل عليه الجدية أم لا، قالوا إذا صار أعرج بالحرب عليه الجدية، إذا كان قبل الحرب أعرج ليس عليه الجدية. إن شاء الله نذكر غرضوا هذه النقطة. واختلفوا أيضا في الرهبان، يعني رجال الدين بإصطلاحنا، كثير ذهبوا إلى أن الرهبان يسقط عنه الجدية، سقوط الجدية والشيوخ أيضا كبار السن، ومن له مرضا مزمن كالمقعد الذي صار سنوات منه، هذه لا تؤخذ منه الجزية. أن نكتفي في ذلك مضافا إلى وجود الرواية كما نذكرها إن شاء الله تعالى، هذه النكتة الارتكابية الأغلبية أصل المصلحة، أن الجزية تؤخذ من المباطلين من الذين يشتركون في الحرب، فكأنما أبقوهم لم يقتلوا، بدل ذلك يدفعوا هذا المهم. إذا لم يكن حرب أيضا يؤخذ من الجزية، لكن نفس الارتكاب موجود من النساء لا
تؤخذ
حتى لو اشتركنا
العرب،
حتى لو اشتركنا لا قاتل الذين كفروا. لا يشعر إذا اشتركنا في الحرب يجوز قتلهن على كلامه. قاتل الذين لم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. طبعا الآية المباركة، هذه الآية المباركة وأنه في أخريات حياة رسول الله لغة قوية جدا في خطاب اليهود والنصارى. الآيات السابقة في هلين مع اليهود والنصارى، لكن هذه الآية الشديدة بعد قوة الإسلام وعزة الإسلام. قاتل الذين، يعني بعبارة أخرى هذه الآية تعرضت بعد آية المشركين، الآيات السابقة تعرضت لحكم المشركين فأن المشركين عليهم إما القتل إما الأسر، هذه الآية تعرضت لأهل الكتاب الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. ثم من بيانية يبين من الذين أوتوا الكتاب، لأنه ذكرنا أن في المصطلح القرآني الكفار والكافر يشمل أهل الكتاب والمشركين، لأن أهل الكتاب خاص باليهود والنصارى، لأن المشركون خاص بالعبادة الأوثان. ولذلك استفاد من هذه الآية المباركة أن الجدية لا تؤخذ من عبادة الأوثان خاصة لأهل الكتاب، وفيه خلاف نذكرها في أحكامنا.
يعطوا الجزية عن يدين وهم صاغرون. هذه الآية هي الآية الوحيدة التي تعرضت للجزية وهي في السنة التاسعة من الهجرة من بعد غزوة تبوك نزلت الآية المباركة وقد بلغها أمير المؤمنين صلى الله عليه إلى المشركين في السنة التاسعة وفي يوم عرفة على المشهور وفي يوم عيد أرأى أمير المؤمنين بأعلى صوت هذه الآية في عرفات وفي منى نسيت ذلك أظن فيها قولهم على عيد يوم الحج الأكبر بينهم خلاف فيه عليك كما كان أرأها أمير المؤمنين صلى الله عليه وأعلن أن أهل الكتاب يدفعون الجزية هي. لا تعرفين لا سنذكر إن شاء الله في أحكامها كيفية محاسبة الجزية في ذلك. هذا إجمالا. فالمستفاد بناء على هذا أن قبل السنة التاسعة لم تكن هناك جزية ظاهرا ولكن مع الأسف هناك طرائف من الروايات لا بأس بها أبدا تدل على استعمال لفظ الجزية في روايات رسول الله قبل السنة التاسعة. هم أي غريب هذا أنه غريب جدا. أولا أن إلا أن نناقش في صحة متونة تلك الروايات أو نقول أن الجزية كانت في الجاهلية موجودة في أصل الإسلام موجودة مراد بالجزية كأجمالا لا الجزية المصطلحة. في كتاب الأنظام لأبي عبيد تعرض لطائفة باصطلاح لهذه الروايات لا بد أن يكون عناين لها مثلا كتب رسول الله إلى المنذر بن الصابي سلام أن فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد ذلك فإن من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. طبعا هذه الرواية من الروايات الصحيحة عند السنة وهذا أهم جواب منها الوهابيين إشكالاتهم مخالفين فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة الرسول. فالمعيار في ذلك من صلى صلاتنا استقبل قبلتنا أكل ذبيحتنا فذلك المسلم. فمن أحب ذلك من المجوس هذا كان في اليمن مجوس فإنه آمن ومن أبى فإن الجزية عليه. مثلا كتب رسول الله إلى ملوك عمان وبحرين إن آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطاعوا الله رسوله وأعطوا حق النبي ونسكوا نسك المؤمنين فإنهم آمنون وإن لهم ما أسلموا عليه. إن شاء الله سنعلم إن شاء الله تعالى الكافر إذا دفع الجزية كل أمواله محترمة حتى الخمر والخنزير لكن بشرط عمل الجزاء جميع أمواله جميع يعيش كأحد المسلمين. فلذا قال لإن لهم ما أسلموا عليه إن لا تؤخذ منهم بعد أموالهم إلا أسلم الهي فقط شيء واحد بيوت النار لا تبقى لأن هذا بيت للكفر والشرك غير أن مال بيت النار ثنيا ثنيا يعني تجعل لله رسوله ثنيا لله لإن أشوركم تمر صدقتم ونصف أشور الحب يعني أنت وشعير لأن للمسلمين نصرهم ونصحهم لأن لهم على المسلمين مثل ذلك لأن لهم أرهاءهم بلي وكتب إلى أهل اليمن بل من أسلم من يهودي أو نصراني فإنه من المؤمنين له ما لهم وعليه ما عليهم ومن كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يفتن عنها وعليه الجزية. هذه الأمور وخصوصا كفر الرسول غالبا في السنة التاسعة مهاجرة بين المسلمين بين المشركين يعني نجد في الصعوبة في هذه القضية ما عندنا في التفسير واضح في كيفية الجام بين النصوص على آية في أواخر السنة التاسعة هذا مثلث لكن هناك جمل من النصوص في السنة التاسعة
وخصوصا يقال ان رسول الله كتب الى هرقل صاحب الروم ملك الى ان يقول فان لم تدخل في الاسلام فاعط الجزيه، والغريب فان الله تبارك وتعالى يقول قاتل الذين لا يؤمنون بالله كتاب الرسول الى هرقل قبل السنه الخاصه. ولذلك الهامشة المحشي استشهد. ثم قال لئن لم تصل الا فلا تحل الا تفيهانه بين الفلاحين، ولا الفلاحين ناس يعني آمن، وبين الاسلام ان يدخل فيه او يعطي الجزية. ولكن الشيء الذي انا اتصور اعتقادي انا شخصا في هذه الجهة انه هذا باصطلاح الناس ليس صحيحا، انا اتصور اشتباه هذا جدا بعيد صحة هذا الناس وبعيدا جدا. من جملة الروايات العجيبة ايضا كان رسول الله، هذا كله عرضه من كتاب الاموال لأبي عبيد، هذا الكتاب قل لك زمان الامام الهادي صلى الله عليه وسلم مالكه كان رسول الله هو من السنة طبعا. كان رسول الله اذا امر اميرا على جيش او سرية اوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال اغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله لا تغلوا غلوا عن الخيانة الأموال ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، لإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال. نحن قبل التعطيل قرأنا هذه العبارة من رواد الطائفة، أو ثلاث خلال فأيتهم منه أجابوك إليها فاقبل منه وكف عنه، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنه، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا فإن لهم مال المهاجرين وعليهم وعلى المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي سلام عليكم يجري على المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية. قريب جدا لأنه إلى المشركين أصلا، والغزوات التي من رسول الله من السنة الثانية من الجزية في السنة الأطفال فسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. على غير إنصافا قبول هذا النص في غاية الصعوبة. هناك نص آخر إن أول جزية أخذها رسول الله عبارة عن باصطلاح الجزية هنا موجود في هذا الكتاب من باصطلاح نصارى قبل رسول الله الجزية من أهل اليمن بلها. في رواية أول من أعطى الجزية أهل نجران وكان نصارى. هذه الرواية إذا آمنا بها معناه أن أول جزية أخذت في الإسلام في السنة العاشرة
إذا قبلت هذه الرواية.
نزول الجزية في أواخر السنة التاسعة أي حج السنة التاسعة. وتعلمون أن النصارى الذين جاءوا إلى المدينة المنورة بعد الحج في السنة العاشرة، أصولا بعد أن رجع رسول الله من حجة الوداع دخل النصارى نصارى نجران على رسول الله وانتهت إلى المجاهدة. المجاهدة كانت بعد الحج في السنة العاشرة، وبعد هذا شهرين تقريبا على الأكثر توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية في حج السنة التاسعة إذا صح أن أول من أعطى الجزية نصارى نجران، أهل نجران كانوا نصارى، هذا في آخر السنة العاشرة. وأما الروايات التي كتب رسول الله إلى أهل كسرى وغيره قطعاً كلها مجرد. ولرا نتصور قوياً للعلم عند الله أن في تلك الروايات خلل وجود. كل الروايات التي دلت على الجزية من المشركين أو على الجزية من هرقل يعني المسيحي أو من إيران من كسرى جداً قبولها مشروع. وسيأتي إن شاء الله تعالى نذكر أن عمر كان متحير بالنسبة للمجوس، ماذا يصنع بهم؟ إذا أن شهد له شخص من الصحابة أني سمعت رسول الله يقول سنوا لهم سنة أهل الكتاب. طب إذا كان رسول كتبوا إلى كسرى وهم يجيبون بالجزية وهذا هم يكونوا مشهوراً لهم، لأنه إذا زعيم دولة إذا ملك إذا مضيعات فلا يحتاج إلى الشهادة شخص من الصحابة بذلك. على إن كيف ما كان يأتي الكلام في بقية أحكام الجزية غدا إن شاء الله تعالى. على إن المقدار المسلم إلى الآن حاليا ثبوت الجزية في السنة التاسعة، وأما قبل ذلك انصافا في السوق في وقت الصعود في بعيد جدا بعيد. ثم قبول الجزية من المشركين إلى خلاف تقريبا، أما من أصحابنا إجماعيين عند السنة. هناك من يرى أنه تؤخذ الجزية حتى من المشركين وبعض الأوثان، أما الآن البوذيين الهندي الهندي ما شابه كل من ليس مسلمان يؤخذ منه الجزية. إنصافا إطلاق هذا الحكم في غاية الصعوبة.